الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكما ذكرنا من قبل إن هذه الأصوات المنكرة التي تطعن في الصحابة عموما وفي راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خصوصا، ما هي إلا أصداء باهتة لأصوات قديمة نعقت بمثل هذه الأكاذيب والافتراءات، ومن أخبثهم عبد الحسين صاحب المراجعات. ويشرع الشيخ عجاج الخطيب في سرد تطاولته في حق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويرد عليها واحدا واحدا. فأول ما طعن فيه هذا الرجل، وتلاحظون من الطعون التكلف والحقد الذي في داخل هذا الرافضي الخبيث والذي ينطلق من خلاله وينفث هذه السموم، حتى إن بعض الأشياء مما لا يؤخذ ولا ينتقد، لكن لأنه امتلأ قلبه غيظا وحقدا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يفسرها على أسوأ ما يمكن أن تحمل عليه، بخلاف غيره ممن يواليهم فإنه يستعمل المعايير المزدوجة على حد قول القائل: رصاص من أحببته ذهب، وذهب من لم ترض عنه رصاص. فيقول الكاتب: كان أبو هريرة غامض الحسب مغمور النسب، فاختلف الناس في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، لا يحاط به ولا يضبط في الجاهلية والإسلام، وإنما يعرف بكنيته وينسب إلى دوس. شيء عجيب جدا أنه يريد هنا أن يغض من قدر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويغمز نسبه بحجة أنه لم يكن معروفا في الجاهلية والاختلاف الناس في اسمه. ومتى كان الاختلاف في اسم إنسان يشينه أو يسقط عدالته؟ ويكفي أن نعرفه بكنيته، المهم أنك تعبر عن هويته بما يعرف به، فقد يشتهر إنسان بكنيته اشتهارا كبيرا بحيث يجهل الناس اسمه أو يحصل اختلاف في اسمه، لكن لا يقولون إنه شخص آخر. يقول: ومتى كان الاختلاف في اسم إنسان يشينه أو يسقط عدالته؟ ويكفي أن نعرفه بكنيته، كما عرفنا أبا بكر وأبا عبيدة وأبا دجانة الأنصاري وأبا الدرداء الذين اشتهروا بكناهم وغابت أسماؤهم عن كثير من الناس. ولم نسمع في يوم من الأيام أن الحسب والنسب يقدم صاحبه في المفاضلة العلمية أو يؤخره. ثم إنه اشتهر بكنيته من صغره وعرفه الناس جميعا بذلك، فما يضيره أن يعرف بكنيته ويختلف اسمه. والاختلاف في الاسم طبيعي وبدهي، لا في أبي هريرة وحده، بل في كل إنسان عرف بكنيته منذ نعومة أظفاره. ولما هذه الحملة وإيهام الناس بأن اسمه لا يحاط به ولا يضبط؟ ومرد الخلاف فيه إلى ثلاثة أسماء: عمير وعبد الله وعبد الرحمن، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد اختلف في اسم غيره على أكثر من ذلك، ولم يرى فيهم عيبا أو مطعنا بسبب ذلك. فذا حال الإنسان اللي هو مش لاقي حاجة ينتقد خصمه فيها، فيتكلم بمثل هذا الهراء أن أبو هريرة اشتهر بكنيته وأنه مغمور النسب والحسب، وأن اسمه لم يضبط لا في الجاهلية ولا في الإسلام. ما المشكلة؟ لكن هل اختلف في الشخص؟ اشتهر بالكنية فطغت الكنية على الاسم، وهذا شيء شائع وله نظائر، فما في هذا؟ ثم يقول أيضا من نفس المنطلق الحاقد على أبي هريرة، يقول: وكني أبا هريرة بهرة صغيرة كان مغرما بها، ولعل من غرامه بها حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها، إلى آخر كلامه. شأن الإنسان الفارغ الحاقد الذي يعجز عن أن يقدم أدلة علمية فيفزع إلى مثل هذه الأساليب الضحلة السفيهة. ما ذنب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث إنه وهو طفل صغير كان يرعى غنم أهله، وكان يداعب هرته في نهاره ويضعها في شجرة أثناء الليل. ما كان يظن أبو هريرة الطفل هذا وهو ملتصق بهذه الهرة ويحبها ودائما ترى معه، ما كان يظن ولا يتوقع أن تصبح كنيته سبب مهانته وازدرائه. فأي عار لأبي هريرة في كنيته، وأي إثم اقترفه حين لقبه أهله بذلك. ثم نحن أمام زعم خطير من المؤلف، فإما أنه يتهم أبا هريرة رضي الله عنه أنه وضع حديث الهرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه فعلا سمعه يقول هذا الحديث وبلغه وحدث به. فإن كانت الأولى، أي زعم أن أبا هريرة وضع الحديث مجاملة للهرة، مجاملة للهريرة أو قطته الصغيرة، ألف أبو هريرة وادعى على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال دخلت امرأة الأنار في هرة حبستها إلى آخره، ومعاذ الله أن يجرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل هرته التي رافقته في صغره. ثم إن الحديث قد رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والدارمي وابن ماجه، وصحيح أن راويه في مسلم هو أبو هريرة وحده، وأما في البخاري فلم ينفرد به أبو هريرة، بل رواه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهل هؤلاء شاطروا أبا هريرة في كذبه، أم أن لهؤلاء هرارا حملتهم على وضع مثل حديث أبي هريرة؟ إن الحقيقة ترد هذا الافتراض والتخمين الذي تصوره المؤلف، وهذا الحقيقة تلطف في العبارة في حق من لا يستحق هذا التلطف، أن نقول إن الحقيقة ترد هذا الافتراض والتخمين. هذا ليس افتراضا ولا تخمينا، بل هو عين الكذب والجناية على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أدنى شبهة دليل حتى، ليس افتراضا وإنما هو كذب وعدوان وسفاهة. وإن كان المؤلف يقصد الثانية، وهي أن أبا هريرة سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به، فأي جريمة يقترفها من يبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حض الصحابة على نقل وتبليغ حديثه، فهل يؤخذ على أبي هريرة أمر منكر في هذا، أم أن المؤلف نظر من زاوية خاصة إلى راوية الإسلام فكانت لا تعكس عليه إلا ما في نفسه من الظلمات؟ طبعا هنا هو يشير إلى عقيدة المؤلف الرافضية، إن عبد الحسين هذا رافضي من أكذب خلق الله، وكذب الرافضة كما هو معلوم يضرب به المثل فيقال فلان أكذب من رافضي، ولم تعرف فرقة على الإسلام أكثر كذبا من هؤلاء الرافضة الدجالين. أيضا المؤلف هنا يتلطف ويعرض في الكلام في موقف كان ينبغي التصريح، أم أن المؤلف نظر من زاوية خاصة، يقصد من زاوية عقيدة الرافضة في الصحابة وتكفيرهم للصحابة، ولم يصرح بهذا، في حين أن هذا تطفح به كتبهم ونحن لا نتجنى عليهم، فما كان ينبغي أن تغلف العبارة بهذا غلاف السميك من التلطف في حق شخص معتد هذا العدوان. يقول أم أن المؤلف نظر من زاوية خاصة إلى راوية الإسلام فكانت لا تعكس عليه إلا ما في نفسه من الظلمات. نحن في موضع الحكم على صحابي، بل على إنسان له شعوره وكرامته وحقوقه الاجتماعية، أقول هذا بغض الطرف عن مكانتي وشرف الصحبة، والحكم على إنسان مهما كان شأنه صعب، يحتاج إلى روية وبحث وتنقيب وعقل وتفكير، وقبل ذلك كله إلى مصداقية، أن تكون صادقا فيما تقول. لكن كان شخص يعد الكذب عبادة ويعد اللعن الصحابة وتكفيرهم أفضل من التسبيح والتكبير والتهليل، ويعد كذا وكذا وكذا، فيعني مثل هذا لا ينبغي أن يلتفت أصلا إلى حكمه ومن هو حتى يحكم على أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لأننا إذا طعنا فيه يعني ذلك أننا حرمناه من جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها، ورفضنا كل ما يصدر عنه وتركنا كل ما رواه أو قاله، وإن حكمنا بعدالته نكون قد اعترفنا له بكل حقوقه وأقررنا وقبلنا مروياته. ثم يذكر أيضا مطعنا آخر من مطاعن هذا الرافضي الخبيث عبد الحسين في أبي هريرة، وهو يتعلق بنشأة أبي هريرة وإسلامه رضي الله تعالى عنه. يقول: وانظر إلى السياق، سياق عجيب جدا، كل حقد، وحقد ليس في موضعه حقيقة، ولا يوجد ما يسوغه. يقول: نشأ في مسقط رأسه اليمن، وشب ثمة حتى أناف على الثلاثين، جاهليا لا يستضيء بنور بصيرة، ولا يقدح بزناد فهم، سعلوكا قد أخمله الدهر، ويتيما أزرى به الفقر، يخدم هذا وذاك وتي وتلك، مؤجرا نفسه بطعام بطنه، حافيا عاريا راضيا بهذا الهوان. يعني الحقيقة تطاول غير مسبوق، ويقفز على كل المقاييس والمعايير يعني الإسلامية، فضلا عن أي معايير منصفة. فلا شك هذا النص ينضح بروح ونفسية هذا الكاتب الحاقد الذي نصب نفسه قاضيا وحاكما لينصف الإسلام من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في زعمه، ويضعه حيث يليق به في زعمه. هل من إنسان متجرد للحق وحده يقبل أن يقال في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا، بعد أن رأى الصورة الصادقة التي لم يخالطها هوى أو تعتريها رغبات نفس حقودة أو طائفية موروثة؟ فنحن نقبل الذوق الفني والمقياس العلمي الذي ادعاه الكاتب في مقدمة كتابه، فنقول: متى كان الجهل يسقط العدالة؟ وهل كان جميع الناس في الجاهلية متعلمين أو علماء؟ يعني هو الرسول ما كان يقبل الإسلام إلا من كان على درجة معينة من العلم، فأنت بتعيب، هي اسمها جاهلية، يعني هي نفسها اسمها جاهلية من الجهالة والظلام مقارنة بنور الإسلام بعد ذلك. فأنت بتعير إنسان بما كان عليه في البيئة الجاهلية التي غامرت الجميع بظلماتها وجهلها وعماها وضلالها. يقول: نشأ في مسقط رأسه اليمن، وشب ثمة حتى أناف على الثلاثين، جاهليا، لأنه يعني كان لم يسلم بعد، جاهليا يعني تنسبه إلى جاهلية أنه لم يسلم. ونحن نحكم على الإنسان بجاهليته أم بإسلامه؟ بإسلامه، لأن الإسلام يجب ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها. يقول: جاهليا لا يستضيء بنور بصيرة. نقول: وكذلك كل الجاهليين، حتى عمر، حتى غيره من الصحابة الذين كانوا على هذه الحال من الجاهلية قبل أن تشرق قلوبهم بنور الإسلام. فأنت بتتكلم في أي مرحلة؟ فهو هنا يريد أن ينتقد أبا هريرة بأي شيء، وده المنبع الخبيث الذي يسرق منه كل المتطفلين من الصحفيين الآن، من كتاب مثل هذا الرجل الرافضي الكذاب، أو من كتاب أبي ريع والمستشرقين ونحو ذلك. فذل المعدن الذي يستقون منه سمومهم. جاهليا لا يستضيء بنور بصيرة، ولا يقدح بزناد فهم، سعلوكا قد أخمله الدهر. سعلوك بتحتمل معنى الازدراء، وتحتمل معنى أنه فقير. مش كان في فئة في الجاهلية اسمهم الصعاليك، الشنفرة والناس دول، أو تأبط شرا والجماعة دول، فالصعاليك معروفين، فصعلوك يعني فقير. سعلوك، أو سعلوك يريد بها الإزدراء، سعلوكا قد أخمله الدهر، ويتيما أزرى به الفقر. تعيره لأنه يتيم ولأنه فقير. هل هذه مقاييس الإسلام في الحكم على الناس؟ ويتيما أزرى به الفقر، يخدم هذا وذاك وتي وتلك، مؤجرا نفسه بطعام بطنه، حافيا عاريا، بيؤجر نفسه كي ينال ما يسد به دوعته. ما زال نفس النغمة التي يرددونها دائما، أن أبا هريرة كان رجلا شهما نهما في الطعام، وليس له هم إلا بطنه. هذا طبعا قفز على الحقائق بطريقة فظيعة جدا. أبو هريرة لو كان إنسان صاحب شهوة ما كان يترك العلم ويترك الحديث ويذهب للتجارة والصفق في الأسواق وينال شهوته من الطعام. لكن نحن عرفنا زهد أبي هريرة وإعراضه عن متاع الدنيا، ولا يعجر الإنسان بأنه يناله ما ينال كل البشر من الجوع. إذا فرغت معدته من الطعام سيشعر بالجوع. هل هذه جريمة؟ الإنسان يجوع ثم بماذا يسد جوعته؟ بتمرة؟ بتمرتين؟ فليس هذا شأن الإنسان النهم كما يقول هؤلاء الظالمين. انظر هذا الكلام في احتقار وازدراء، مؤجرا نفسه بطعام بطنه، حافيا عاريا راضيا بهذا الهوان. هل الفقر هوان؟ هل الجوع هوان؟ هل الإنسان يؤجر نفسه ويعمل لكي ينال مالا يستغني به عن الناس؟ هل هذا هوان؟ فانظر إلى هذا الذي يدعي أنه يسلك مسلكا علميا وينحى منحا علميا إلى آخره، يقول: متى كان الجهل يسقط العدالة؟ وهل كان جميع الناس في الجاهلية متعلمين أو علماء؟ ألم يكن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أميين جاهلين قبل الإسلام، فشرح الله صدورهم للإيمان وثبته في قلوبهم، فغدوا سادات زمانهم وعلماء عصرهم وأساتذة أمتهم. وغريب كيف استنتج هذا الكاتب عدم فهم أبي هريرة، لا يستضيء بنور بصيرة ولا يقدح بزناد فهم، يريد أن يصفه معاذ الله بالغباء وضعف الذكاء والتخلف العقلي. طيب هو استعمل معاه قياسات الذكاء، استعمل معاه البرامج التي تستعمل من أجل تقدير ذكاء الإنسان، إيه اللي عمله علشان يقيس ذكاء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحفظه وذاكرته؟ أم أن هذا قدح ضمير وتحليق خبير، أم أنه إبداع بل ابتداع بلا تفكير؟ وما يضير أبا هريرة إذا لم ينتشر صيته في الآفاق، لأن هنا أيضا هنا يقول صعلوكا قد أخمله الدهر، يعني كان ذكره خاملا ولم يكن مشهورا. هل هذه أيضا مما يعاقب الإنسان أن يكون خاملا غير مشهور؟ فما يضير أبا هريرة إذا لم ينتشر صيته في الآفاق؟ وهل كان وحده كذلك يعني في الجاهلية، أم أن أبا بكر وعمر وعثمان وسعدا وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وأكثر الصحابة كانوا غير معروفين قبل الإسلام؟ وهل يجرؤ امرؤ أن يسلب عدالة هؤلاء وغيرهم لأن شهرتهم لم تطر في مشارق الأرض ومغاربها قبل أن يكونوا مسلمين، يعني الإسلام للمشاهير فقط؟ أما أنه يرمي أبا هريرة بالتصعلك فهذا لا نرضاه منه ولا من غيره، فإن كان يريد بها ما يفهمه عوام عصرنا، السعلوك اللي هو فيه دناءة وخسة وانحطاط قدر وتطفل، فإن كان يقصد هذا المعنى فيكون قد حكم عليه من غير دليل ولا حجة. وإن كان يريد بالصعلكة الفقر والفاقة وهو المعنى اللغوي، فلا داعي لتكرار كلمة الفقر ثانية في جملة واحدة، وهذا لا يليق بمن يتصدر للحكم والكتابة. أجل، لم يكن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه غنيا ولا أرستقراطيا، إنه أحد ملايين الفقراء الذين عاشوا كراما رغم الفاقة والحرمان. ومتى كان الفقر رذيلة أو عارا؟ إننا لم نسمع في عصر من العصور بسقوط عدالة إنسان أو احتقاره بسبب فقره، وإن مثل هذا الحكم لا يصدر إلا في بيئة مادية يعيش أبناؤها مترفين مبذرين، أو في مجتمع تحكمت به عادات الأرستقراطية وحفته أعرافها وتقاليدها. وما كنا نظن أن يحكم الكاتب على أبي هريرة بالمهانة والازدراء لكونه فقيرا، لأننا على علم يقين بأنه ليس واحدا ممن ذكرنا، وهو الذي قال في مقدمة كتابه: إنما يحكم بما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتبع في بحثه الحق. فعلى أي أساس بنى حكمه هذا؟ هل في القرآن أو السنة ما يجعل الفقر عيبا أو عارا؟ كلا، فهو يجانب المنهج العلمي الذي زعمه لنفسه. هو الحقيقة أنا أشعر بنوع من الغيظ، شايف أن الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى يتلطف إلى حد كبير مع هذا الخبيث. أعتقد هذا ما كان يصلح معه إلا التعزير والتأديب وأن يودع في السجون حيث المجرمين. هذا إنسان لو في سلطة شرعية كان يبغى أن يعاقب به، ولكن الأمر لله مثل هذا الخبيث يكتب مثل هذا الكلام وهذا العدوان، لأن بعض الكلام ما ينبغي الرد عليه إلا بالإيه؟ بالضرب، يقرع بالعصب أو بالنعال أو بأي شيء، لكن أن يناقش لأنه إنسان كذاب ودجال ويعتدي على هذا الجناب المحترم الحصين الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم مرارا من قربانه، فقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد ما هو ملء الكفين، هذا هو المد. والرسول عليه السلام يقول دعوا لأصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، يعني لو واحد بذل في سبيل الله وزن جبل أحد من الذهب، جبل أحد طوله 6 كيلومترات، 6 كيلو، 6 وزيادة، فتطول جبل أحد، فانظر ثقل هذا الجبل لو وزن ذهبا كيف يكون. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، المد الذي كان يتصدق به واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم إننا حينما نغار على أعراض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس هذا بمجرد التحيز الأعمى لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه التحيز البصير لحماية هذا الدين من الطعن، لأن الطعن في الصحابة قطعا سيؤدي إلى الطعن فيما حملوه إلينا من القرآن ومن السنة ومن هذا الشرع المطهر. فهذا تحطيم للأمة، ولذلك لا نفرق بين الرافضة وبين اليهود في شيء إطلاقا، ما فيش فرق بينهم. كلام قد يكون صعبا على بعض الناس الذين لا يفقهون حقيقة الرافضة، لكن ما فيش فرق بين أحمد دينجات وبين يهود أولمرت، فيش فرق إطلاقا، بالعكس خطر هذا أشد، لأن يهود أولمرت عدو صريح وواضح لا يمكن أن يدعو أبناءنا وإخواننا وشبابنا للدخول في دينه، أو إذا دعا فلن يستجيب له أحد ويتهود، لأن أصلا ما عندهمش تبشير بعقيدتهم اليهودية. أما هذا فيقول نحن أحباب أهل البيت، نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. فإذا الغير على أعراض الصحابة هي ذب ودفاع عما حمله إلينا الصحابة، لأنهم هم شهود الشريعة، هم الذين حملوا إلى الشريعة. فالطعن في الشاهد طعن فيما شهد له أو نقله إلينا، ولذلك كان شيء متوقع جدا أنهم لما طعنوا في الصحابة هان عليهم أن يطعنوا في القرآن الكريم، ده شيء متوقع، طعن في حملة القرآن، فبالتالي تهموهم بتحريف القرآن الكريم كما هو معلوم من كتبهم المقدسة، وطعنوا في السنة فلا يقبلون السنة إطلاقا إلا سنن المزعومة عن أئمتهم المعصومين إلى آخره. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى هنا: ثم هل في عمل أبي هريرة وسعيه كي لا يكون عالة على قومه عيب؟ وهل كان العمل في يوم من الأيام عارا؟ وأغرب من هذا أنه يأخذ على أبي هريرة حفاه، أنه كان عاريا حافيا ويدعي عريه راضيا بهذا الهوان. أقول هل كان جميع الناس ينتعلون الأحذية والنعال؟ ومتى كان مقياس العدالة الانتعال أو عدمه؟ ونحن في هذا العصر ما سمعنا في يوم من الأيام بسقوط عدالة حاف أو ثبوت عدالة منتعل، يعني عشان نحكم العدالة حافي ولا منتعل؟ طبعا احنا بننظر إليها من جانب المروءة، ودي بتحددها الأعراف. فالناس سواء حفاتهم ومنتعلوهم، وإنما المفاضلة في التقوى وحسن الخلق، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإني لأعجب من ادعائه عريا أبي هريرة، وأتساءل كيف استنتج هذا ومن نقل إليه ذلك. ثم هل في كل ما سبق هوان وذل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ انظر إلى قوله بعد ذلك: عمله الله بما يستحقه، لكن لما أظهر الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في المدينة الطيبة بعد بدر وأحد والأحزاب وبعد اللتية والتي، لم يكن لهذا البائس المسكين حينئذ مذهب عن باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان فقيرا قال بقى ندخل في الإسلام وألزم باب رسول عليه السلام من أجل إيه؟ أن أتناول ما لذ وطاب من الطعام والشراب، كأنه متطفل والعياذ بالله. لم يكن لهذا البائس المسكين، لما رأى بقى في فتوحات وفي غنائم وانتصارات وكذا، لم يكن لهذا البائس المسكين حينئذ مذهب، ما كان يغادر باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجر إليه بعد فتح خيبر فبايعه على الإسلام، وكان ذلك سنة 7 للهجرة باتفاق أهل الأخبار. أما صحبته فقد صرح أبو هريرة في حديث أخرجه البخاري بأنها إنما كانت 3 سنين. انتهى كلامه. يقول الشيخ: لقد سبق أن بينت أن الفقر والمسكنة لا يحطان من قدر المرء ومكانته إلا عند من أعمت المادة قلوبهم، ولم يكن دخول الجنة مشروطا باللبس والبذخ، فرب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، كما في صحيح مسلم. ولعل المؤلف يرد هذا الحديث لأن راويه أبو هريرة، زي ما قال في القطة حديث المرأة التي دخلت النار في هرة، مش بعيد برضو يقول الحديث ده أبو هريرة هو راوي وهو ألفه عشان هو كان فقير، رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ثم إن أبا هريرة أسلم قبل خيبر على يد الطفيل بن عمرو، وإنما هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيام فتح خيبر، فأكرمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأسهم له كما في إحدى الروايات. وأشار أبو هريرة حين ذاك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقسم لأبان ابن سعيد بن العاص لأنه قاتل ابن قوقل، وابن قوقل هو النعمان صحابي استشهد يوم أحد. فهذا دليل على أن أبا هريرة كان قد أسلم قبل خيبر، وكان يتتبع أخبار المسلمين قبل هجرته إلى المدينة، وأنه من ذوي الرأي يتقدمون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو سلمنا جدلا بأنه أسلم يوم خيبر، أنعيب عليه إسلامه هذا؟ ألم يسلم بعد خيبر خالد ابن الوليد وعمر بن العاص وعثمان ابن أبي طلحة وغيرهم؟ بلى، لكن المؤلف هنا مش واخد باله أو لم يعرج على أن أصلا هم دول كلهم عنده كفار. ده أنت لو جبت لهم أبو بكر وعمر هم بيكفروهم، يعني ما جاتش بقى على أبي هريرة. فهو بيتكلموا على سن إيه لما يقول له خالد بن الوليد؟ هيقول آه فعلا خالد بن الوليد أسلم ولم يعبه ذلك، أو عمر بن العاص أو عثمان بن أبي طلحة. لا، ده هو مش دول بس، ده هو السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كلهم كفرة مرتدون عن الإسلام والعياذ بالله، ما عدا يعني خمسة أو ثلاثة أو سبعة على أقصى تقدير، هم دول اللي بقوا عن الإسلام والباقي ارتدوا والعياذ بالله. فطبعا لا ينبغي أن نتجاهل هذا. فبرضه بيحاول الشيخ يقنعه على اسم يناظره من منطلق إيه؟ إنه كأن كده خلاص هيلزمه. لا، ده هو بيقولك كل دول كفار. فلا تقول لي خالد بن الوليد، ولهم كلام بشع جدا في حق خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه. والرافضة يكنون حقدا مجوسيا مريرا في قلوبهم بالذات لأبطال الفتوحات الإسلامية، وبالذات الذين فتحوا بلاد فارس العراق وإيران. أي نعم، فهم يحقدون جدا على الفاتحين لأنهم الذين أطفأوا نار المجوسية وكسروا ظهر الكسروية وأقاموا الدولة الإسلامية. يعني هناك حقد شديد، والشيعة ما فتحوا بلدا من البلاد في كل تاريخهم الأسود ما فتحوش بلد واحدة ونشروا فيها الإسلام. هم لا يعرفون إلا في الهدم والخيانة والتدمير، لكن ما فتحوا بلدا أبدا يدعونها إلى الإسلام على الإطلاق. التاريخ ما يعرف لهم أنهم فتحوا بلدا من البلاد ليدعوا أهلها إلى الإسلام، ما نعرفهم إلا في الفتن، القتل، الاغتيالات، الخروج على الأئمة والتحالف مع الأعداء. دي صفة لا ينفكون عنها إطلاقا. ليس الأمر لأنهم يتحالفون الآن مع أمريكا في العراق، أو تحالفوا من قبل في أفغانستان أيضا مع الأمريكان، ولكن كل التاريخ الأسود يفضح خيانتهم لأمة الإسلام. يقول الدكتور عجاج الخطيب رحمه الله تعالى: ألم يسلم بعد خيبر خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن أبي طلحة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم؟ وأما أن صحبته ثلاث سنوات كما قال أبو هريرة نفسه، فهذا من باب التقريب لا من باب الحصر. فأبو هريرة لم يعلم أنه سيأتي في آخر الزمان من يحصي عليه أيام صحبته ويتتبع مناقصه ويزدريه لفقره، ويرى في هذا لونا من الهوان والذل. وإذا عرفنا أن غزوة خيبر كانت في محرم من السنة السابعة أو في أول تلك السنة، واستمرت الغزوة نحو 30 يوما، وأن أبا هريرة قدم المدينة على أشهر روايات أيام فتح خيبر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين 13 ربيع أول سنة 11 للهجرة، تبين أن أبا هريرة قد تشرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنوات و33 يوما. وإذا أراد أبو هريرة من تصريحه بالسنوات الثلاث الحصر، يكون قد رفع من صحبته وملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم ما قضاه في البحرين مع العلاء الحضرمي 8 للهجرة. ثم يتحدث عن حياة أبي هريرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وصفه الرافضي الخبيث بالفقر، وأنه من أهل الصفة الذين لا مأوى لهم ولا معين. برضو بيحتقر أهل الصفة، وكما ذكرنا مرارا من قبل أهل الصفة نزل القرآن بمدحهم، هؤلاء الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. لماذا؟ لأنهم كانوا جنودا تحت إمرة الرسول عليه الصلاة والسلام، في أي وقت يحتاج يرسل للقبائل من يحفظهم القرآن، من يفقههم في الدين. يحتاج جنودا بيكونوا تحت أمره من أجل أن يخرجوا في الجهاد، فبالتالي كانوا متفرغين كجنود تحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الدولة الإسلامية في مهدها ما كانت عندها إمكانيات مادية تغطي نفقتهم، فلذلك كانوا فقراء، فكانوا ضيوفا على الصحابة. إذا ورد طعام ينادي أهل الصفة ويوزع عليه، إذا ورد مال ينادي أهل الصفة ويوزع عليه. ما العيب في هذا؟ أناس أحصروا في سبيل الله والقرآن يمدحهم، فإحنا نعيرهم بأنهم فقراء؟ وهم كان ممكن يخرجوا للكسل لأنهم كانوا شبابا ويستطيعون الكسل، لكن لأنهم كانوا أحصروا في سبيل الله لم يكونوا بطلين ولا عاطلين ولا متطفلين، وإنما هم جنود زي الجندي المجند في الجيش ليكونوا تحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحتاجهم في ليل أو نهار. فأهل الصفة كانوا أضياف الإسلام ووقفوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله تعالى وطلب العلم، وكانوا صلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعامة المسلمين. فإذا ما أراد أن يبلغ تنزيلا أو يجمع المسلمين دعا بعض أهل الصفة لينادوا في المسلمين ويجمعوهم، وكان أكثرهم من المهاجرين وفيهم كرام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرمهم، وكثيرا ما كان يأكل معهم. ثم عرض الكاتب جوع أبي هريرة وفقره وملازمته رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، وفي هذا كله لم يرى براءة أبي هريرة وصفاء نفسه وحسن سريرته. هل الرسول عليه السلام سيحب شخصا منافقا؟ هل سيخفى عليه نفاقه؟ معاذ الله. فهذه ديدنهم، يعني هو الذي يقولونه في أبي هريرة أخف بكثير جدا مما يقولونه في أبي بكر وعمر والعشرة المبشرين بالجنة وسائر الصحابة. فيعني كما قلنا من قبل كانوا في أبي بكر وعمر يسمونهما صنمي قريش والجبت والطاغوت. أبو بكر وعمر لعنوهما عندهم من أفضل العبادات، ولهم في ذلك أخبار يعني تقشعر منها الجلود. كانوا يقولون إن أبا بكر كان قابل كاهنا في الجاهلية، والكاهن قال له فيه رسول سوف يبعث، فأنت تحاول تقترب منه عشان تبقى صديق مقربا له لتنال الملك من بعده. وإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ما دخل الإسلام أصلا، ما كان صادقا والعياذ بالله في إسلامه، وإنما كان كل هدفه أن يصل لإيه؟ للحكم، لكي يكون ملكا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أبا بكر كان يعبد صنما وبقي على عبادة الصنم حتى بعد أن ادعى الإسلام في زعمه، وأنه كان يضع الصنم الصغير في رقبته حتى لما كان بيسجد، ويسجد إيه للصنم وهو يتظاهر بأنه يسجد لله. يعني كلام فعلا لا حل له إلا أن يؤدبوا بحكم الشرع في أمثال هؤلاء الزنادقة المجرمين. أما الرد العلمي فأعتقد هؤلاء الناس الكذابين الدجالين ما يستحقون أن يناقشوا أصلا يعني. ولكن حكمت علينا ظروفنا الآن والضعف الذي فيه المسلمون أن نرد، لأن من الناس من يلتبس عليه الأمر بسبب هذه المقالات المغرضة التي تنشر في تلك الصحف المسمومة. يقول: حاول أن يعرضه على القارئ عرض الفقير البائس المنقطع المتشرد الذي يستجدي الصحابة ويلازم الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ليشبعه، لم يرى في ذلك حرصه على العلم وعدم طمعه فيما في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصوره الجائع المتماوت من جوعه يريد فتات الموائد ويطلب الحياة الدنيا. وأغمض الكاتب عينيه عن الروايات الثانية التي تبين حقيقة ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم وزهده في الدنيا وانقطاعه لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا للعلم. وقد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. ثم ذكر الكاتب ثناء أبي هريرة على جعفر بن أبي طالب لأنه كان للمساكين عونا يكرمهم ويواسيهم. حتى دي يعني أن أبو هريرة بيثني على جعفر بن أبي طالب بسبب أن جعفر بن أبي طالب كان إيه؟ يكرم المساكين ويواسيهم ويتصدق عليهم ويحسن إليهم. فيقول: وما زالت الصفة موطن أبي هريرة الذي يطمئن إليه ليلا ونهارا لا يأوي إلى ما سواها. يا ليتنا كنا يعني ترابا يطأه أصحاب الصفة. أصحاب الصفة ومكانهم حتى الآن معروف في المسجد النبوي، مكان له العالي شوية خلف الحجر الشريفة، فذا كان المعسكر بتاع أهل الصفة داخل المسجد حتى يكونوا تحت أمر الرسول عليه السلام في أي وقت. فهو بيحتقر أهل الصفة بقى، بيقول هو ما كانش نقوى غير هي الصفة دي، وفضل طول عمره في الصفة. طيب ده فخر، فخر أن يكون من أهل الصفة رضي الله تعالى عنه. يقول الخبيث: وما زالت الصفة موطن أبي هريرة الذي يطمئن إليه ليلا ونهارا لا يأوي إلى ما سواها. والصفة دي داخل المسجد النبوي. حتى ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدار الفانية ولحق بالرفيق الأعلى. وقبل ذلك لم يقم أبو هريرة بشيء يعود عليه بشبع بطنه سوى القعود في طريق المارة، ينزع إليهم بجوعه لا تحفزه مهمة ولا يذكر في حرب ولا سلم. كذاب كذاب كذاب. يقول دكتور الخطيب: هكذا أراد أن يختتم الكاتب حياة أبي هريرة رضي الله عنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهينا ذليلا يستجدي أكف المارة، متسول ومتشرد يطلب المال والطعام من الناس، يستجدي أكف المارة. أمن العدالة أم من الحق أم من الوجدان العلمي والذوق الفني الذي يدعيه الكاتب أن يصور أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بهذه الصورة؟ أبو هريرة الصحابي الذي ترك الدنيا وراءه وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا في الإسلام وطاعة لله، ولازم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 4 سنوات لا يريد منه إلا العلم الطيب الكثير. أبو هريرة الذي ترك الدنيا لأهلها ووقف نفسه للعلم وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل كلمات يعلمه إياها ومواعظ يؤدبه بها، أبو هريرة الذي عرفنا عفة نفسه وكرم أخلاقه وشهامته يوم أراد عمر أن يوليه على البحرين ثانية فأبى أن يقبلها بعد أن نزعت منه، يصوره الكاتب الأمين، وهذه طبعا سخرية منه، تلك الصورة التي لا يرضاها له حق بل ينفيها الواقع والتاريخ. ثم يقول الكاتب ويتحدث عن حياة أبي هريرة في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، يقول: الممنا بأخبار الخليفتين واستقرأنا ما كان على عهدهما، فلم نجد لأبي هريرة ثمة أثرا يذكر سوى أن بعثه عمر واليا على البحرين سنة 21، فلما كانت سنة 23 عزله وولى عثمان بن أبي العاص الثقفي، ولم يكتفي بعزله حتى استنقذ منه لبيت المال 10,000 زعم أنه سرقها من مال الله في قصة مستفيرة. ويحيلنا الكاتب إلى كتاب العقد الفريد، وده ليس مرجعا علميا، هذا من الكتب الأدبية المشحونة بالأباطيل والأكاذيب. يقول الدكتور الخطيب معلقا على كلام هذا الكاتب: أما أنه ألم بأخبار الخليفتين واستقرأ ما كان على عهدهما فلم يجد لأبي هريرة أثرا يذكر، فهذا مجرد زعم وادعاء. هو يريد أن يظهر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر يقول: لم نجد لأبي هريرة أثرا يذكر سوى أن عمر بعثه وليا على البحرين إلى آخره، برضو محاولة للتنقيص من قدر أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا مجرد زعم وادعاء، فإن أبا هريرة رضي الله عنه اشترك في حروب الردة في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهل هذا شيء لا يذكر لأبي هريرة أن يشارك في حروب الردة مع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد روى الإمام أحمد ما دار بين أبي بكر وعمر عن أبي هريرة، وفيه: فلما كانت الردة قال عمر لأبي بكر: تقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قال: فقال أبو بكر: والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولا أقاتلن من فرق بينهما. قال أبو هريرة: فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا. وهذا رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. فإذا شارك في حروب الردة ومع ذلك يقول هذا الخبيث: لم نجد له أثرا يذكر. وفي عهد عمر رضي الله عنه اشتغل في طلب العلم والتعليم ورافق أمير المؤمنين في حجه وحدثه حديث الريح عندما اشتدت بهم
حين لم يذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك شيئا فيها، كما اشترك في وقعة اليرموك، ومع هذا يقول لم نجد له أثرا يذكر. فلم يخمل ذكر أبي هريرة في عهد الخليفتين الراشدين، إلا أن الكاتب لم يلم بأخبارهما كما ادعى. وأما ولايته على البحرين والرواية التي ذكرها ابن عبد ربه من غير سند ويستشهد بها، فقال: ثم دعا أبو هريرة فقال له: علمت أني استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين، ثم بلغني أنك ابتعت أفراسا بألف دينار وستمائة دينار. قال أبو هريرة: كانت لنا أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت. قال: حسبت لك رزقك ومؤنتك، وهذا فضل فأده. قال: ليس لك ذلك. قال: بلى والله وأوجع ظهرك. ثم قام إليه بالدرة فضربه حتى أدماه، ثم قال: أتي بها. قال: أحتسبها عند الله. قال: ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها طائعا. أجئت من أقصى حجر البحرين يجب الناس لك لا لله ولا للمسلمين، ما رجعت بك أميمة إلا لرعية الحمر. فهذه الرواية لأنها توافق وهواه، هو أخذها من كتاب العقد الفريد الذي عليه ملاحظات يعني شديدة، وكتاب من كتب الأدب التي لا تعنى بإسناد ولا تحقيق، علاوة على طمات احتوت عليها مثل هذه الكتب. هو لما رأى هذه الرواية بالذات توافق هواه استشهد بها، ولم يذكر الرواية التي بعدها مباشرة، والتي ليس فيها ضرب عمر لأبي هريرة، بل فيها رد أبي هريرة على عمر حين قال له عمر: يا عدو الله سرقت مال الله. قال أبو هريرة: ما أنا عدو الله وعدو كتابه، ولكني عدو من عاداهما. وكان معروف جدا أن عمر كان يتشدد جدا في محاسبة ولاته، وعمر مع شدته على الصحابة لكنهم جميعا كانوا يحبونه أشد الحب، لأنهم يعرفون أنه ما يريد بهذه الشدة إلا وجه الله ليس لهوى. كان عمر ينطلق دائما من منطلق إقامة حق الله والعدل في الرعية ومراعاة مصالح المسلمين حتى لو أغضب من أغضب. فعمر معروف بالشدة مع ولاته رضي الله تعالى عنه. أما ما استشهد به هذا الكاتب الرافضي من كتاب العقد الفريد فهو مجرد عن السند، فلو كان لروايته في الأصل سند أمكننا أن نتعرف من خلاله مقدار صحته، ومثل هذا الذي يقول فيه العلماء باطل لا أصل له، يعني لا سند له، حكاية من الحكايات. بينما وردت الرواية الثانية التي لم تنص على ضرب عمر لأبي هريرة في مراجع كثيرة جدا بأسانيد صحيحة، في حلية الأولياء وطبقات ابن سعد وتاريخ الإسلام والإصابة وفي عيون الأخبار. فهذه الرواية التي استشهد بها المؤلف ترد لأنها تخالف روايات أصح منها، ولو فرضنا صحتها فإن الرواية الثانية التي تلتها وليس فيها ضرب عمر لأبي هريرة، بل فيها مناقشة أبي هريرة عمر وبيان طريقة الأموال التي جمعها ورد اتهامه الذي وجهه إليه. فهذه الرواية تصحح ما قبلها وتلقي ضوءا عليها، إذ فيها: فقبضها مني فلما صليت الصبح استغفرت لأمير المؤمنين. إن أبا هريرة يستغفر لأمير المؤمنين الذي شاطره ماله، وهو يعلم أن ما أخذه الأمير منه إنما هو عطاياه وأسهمه، ومع هذا لم يحقد على عمر رضي الله عنه، بل شعر في نفسه أنه مظلوم فراح يستغفر لأميره. هذا إذا اعتبرنا صحة الرواية، علما بأن الروايات الأخرى تقول: قال: فمن أين هي لك؟ قلت: خيل نتجت وغلة رقيق لي وأعطية تتابعت علي. فنظروا فوجدوه كما قال. إن مصادر هذه الأموال كلها مصادر من حلال خالص لأبي هريرة ليس فيها أدنى ربا، وفي بعضها أنه أخذ منه 12,000. يقول: وأرجح أن عمر رضي الله تعالى عنه شاطره ماله كما شاطر غيره من الأمراء. هذا السلوك معروف عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، إلا أنه لم يضرب. يقول ابن عبد ربه في العقد الفريد، يقول: ولما عزل عمر أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن البصرة وشاطره ماله، وعزل أبا هريرة عن البحرين وشاطره ماله، وعزل الحارثة بن كعب بن وهب وشاطره ماله، ودعا أبا موسى ثم دعا أبا هريرة إلى آخره، وقاسم عمر سعد بن أبي وقاص ماله حين عزله عن العراق، حتى النعلين خد واحدة وعطاه الثانية. النعلين اللي هو لازم عشان يلبسهم لازم كل اثنين معه، حتى أن عليهم أثمهم. فدي سياسة صارمة من أمير المؤمنين عمر، وكان الجميع حتى لو حزنوا لمثل هذا لكنهم لا يحقدون أبدا على أمير المؤمنين، لأن الله كان يرد الناس عن عمر، لأنه ما كان يريد إلا وجه الله تبارك وتعالى. فعمر لم يتهم أبا هريرة ولم يشاطره ما له وحده، بل تلك كانت سياسته مع ولاته كي لا يطمع امرؤ في مال الله ويحذر الشبهات. وكان يعزل ولاته لا عن شبهة بل من باب الاجتهاد وحسن رعاية أمور المسلمين. فلما عزل المغيرة بن شعبة عن كتابة أبي موسى قال له: أعن عجز أم خيانة يا أمير المؤمنين؟ قال: لا عن واحدة منهما، ولكني أكره أن أحمل فضل عقلك على العامة. أنت عقلك كبير جدا عن عموم الناس، فأكره أن أحمل عقلك الراجح على من هم دونك. أما أنه ضربه دعوى بأن عمر ضرب أبا هريرة فإنه غير معقول، لأن عمر رضي الله تعالى عنه يعرف مكانته ومنزلته، لأن هذا شأن عمر. يعني عمر لما ذهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس ومر على مخاضة ماء، نزل عمر عن ناقته وخلعن عليه ووضعهما على عاتقه وأخذ بزمام الناقة وخاض في بركة الماء. فقال له ابن جراح رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ تنزل على من على ناقتك وتخلعن عليك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام الناقة؟ ما يسرني أن بطارقة الشام وأهل الشام استقبلوك، هيقولوا علينا إيه لما يشوفوك بهذا المنظر؟ فقال أمير المؤمنين لأمين الأمة رضي الله عنه: أوه. أوه اسم فعل مضارع، معنى أتذكر وأتوجع مما تقول. أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنا أذل قوم فأعزل الله بهذا الإسلام، فمهما نبتغي العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فالشاهد هنا في قول عمر إيه؟ لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أن عمر كان يعرف أقدار الناس، لو كان واحد أقل من أبي عبيدة أمين الأمة لكان إيه؟ ممكن كان يعلوه بالدرة تعزيرا وعقابا على هذه الكلمة، لكن منعه إيه؟ مراعاته لقدر أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه. كذلك كان عمر يعرف قدر راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فلا يعقل أبدا أن يضربه وهو يعلم مكانة أبي هريرة رضي الله عنه. وأما أنه أهانه وقال له: استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين، فالواقع يكذب هذا، لأن جميع المسلمين تحسنت أحوالهم أيام عمر وكثر عطاؤهم عندما فتحت البلاد المجاورة، فأغدقت عليهم الغنائم والأموال الكثيرة، ولم يرد في الروايات الصحيحة المعتمدة شيء من ذلك. وهناك ما يدل على عدم اتهام عمر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبالعكس يدل على أن أمير المؤمنين الفاروق كان يرى استقامته وأمانته، وهو أن أمير المؤمنين عاد إلى أبي هريرة وطلب أن يستعمله ثانية على البحرين فأبى. ورغم أن هذه الرواية هي بقية الرواية التي ذكرها هذا الكاتب، لكنه حذفها كي لا يظهر بطلان ما يدعيه وليتمم طعنه في أبي هريرة. وفيها: فقال لي بعد ذلك: ألا تعمل؟ قلت: لا. احنا لما بنشوف يعني في سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ولما نجد موظف عاملا لعمر بن عبد العزيز استأمنه على وظيفة بتعتبر تزكية له، ان عمر بن العزيز عينه وظيفة كذا، بس يعني اكبر منقبة باختصار شديد، بدل ما يمدحوه بالامانة والصدق والورع وكذا كله استعمله عمر بن عبد العزيز، فخلاص يبقى جاوز القنطرة تعديلا له وتزكية. فما بالك بامير المؤمنين عمر الذي هو جد عمر بن عبد العزيز. فأمير المؤمنين عمر هل كان يتهاون في أمر الله وأمر الأمة بحيث أنه لو كان يشك في ورع أبي هريرة وأمانته؟ أولا هو عينه ابتداء، فهذه تزكية، ثم إنه بعد وقت طلب منه أن يعود ثانية للإمارة على البحرين فأبى أبو هريرة، رفض. فقال لي بعد ذلك: ألا تعمل؟ قلت: لا. قال: قد عمل من هو خير منك، يوسف صلوات الله عليه. قلت: يوسف نبي وأنا ابن أميمة، أخشى أن يشتم عرضي ويضرب ظهري وينزع مالي. كأنه بيشير لإيه؟ لما حدث في أيام إمارته على البحرين. فرغم أن هذا النص هو بقية الخبر الذي ذكره هذا الكاتب الرافضي، إلا أنه أبى أن يثبته للحقد الذي في نفسه على راوية الإسلام، لأن ذا يتضمن إيه؟ هدم ما أصله من بيان سوء العلاقة أو سوء رأي عمر في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا النص يؤكد عدم ضرب عمر لأبي هريرة، إذ لو صح أنه ضربه لقال له أبو هريرة: لن أعود بعد أن شتم عرضي وضرب ظهري. وهكذا ثبتت براءة أبي هريرة رضي الله عنه مما تجناه عليه الكاتب. أما في عهد عثمان فنحن رأينا موقف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يوم الدار، وكيف حث الناس على الدفاع عن أمير المؤمنين، إلا أن عثمان رضي الله عنه منعهم من القتال، وأجمعت كل الروايات على وجود أبي هريرة بين من دافع عن عثمان رضي الله تعالى عنه يوم الدار. يعني تذكروا قول الشاعر: نظروا بعين عداوة ولو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. نظروا بعين عداوة ولو أنها عين الرضا، نفس الشيء الذي كانوا يستقبحونه هو نفسه كان سيكون إيه؟ مدحا له. نفس الشيء هنا، الموقف بالضبط يذكرنا بموقف المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. إذا أتى صحابي فقير وتصدق بشيء يسير جدا حسب استطاعته يقولون هذا كان أحوج إلى صدقته من أن يعني يبذله، وإذا أتى صحابي غني بمال كثير ليتصدق به يقولون هذا مرائي. فنفس الشيء حصل في موقف أبي هريرة يوم الدار في دفاعه عن أمير المؤمنين، إلا أن المؤلف يصور بالمنتهز المستغل تلك الفتنة من أجل تحقيق مآربه وغاياته. لا، ده بيعمل موقف سياسي علشان ينال منه شهرة ويبقى له شعبية إلى آخر هذه الطريقة المريضة في التفكير. يقول هذا الخبيث: وبهذا أي بموقفه من عثمان نال نضارة بعد ذبول ونباهة بعد خمول. ويقول: وكان أبو هريرة على علم بأن الثائرين لا يطلبون إلا عثمان ومروان، وهذا ما شجعه على أن يكون في المحصورين. يعني ضامن أنهم مش عايزينه هو بنفسه، هم بس عايزين يقتلوا عثمان ومين ومروان، اي حد تاني مش هيقتلوه، فده شجعه انه يتواجد لانه مش خايف على نفسه. شوف الطريقه المريضه في التفكير. لا ادري كيف قرأ سريرة ابي هريره رضي الله عنه واطلع عليها، وليس لنا الا الظاهر، فقد كان محصورا في الدار مع عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين رضي الله عنهم اجمعين. فكل افتراض يفترضه بالنسبه لابي هريره يفترض بالنسبة لمن كان معه. فهل يقبل المؤلف هذا لسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما؟ ثم يقول: ومهما يكن فقد اختلس الرجل هذه الفرصة. دايما الشيعة لما يتكلم على الصحابة ما فيش أي قدسية ولا احترام، بالعكس كأن والعياذ بالله بيتكلموا على عصابة، عصابة من أفاق السياسة والخداع والذين يجرون وراء المناصب والسلطة ونحوها، أو أحزاب سياسية متصارعة يلغي عنهم تماما أي قداسة وأي احترام وأي تزكية من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الخبيث يقول: ومهما يكن فقد اختلس الرجل هذه الفرصة، فربحت صفقته وراجت سلعته، وأكب بعدها بنو أمية وأولياؤهم على السماع منه، فلم يألوا جهدا في نشر حديثه والاحتجاج به، وكان ينزل فيه على ما يرغبون. يعني كان يؤلف الأحاديث لإرضاء بني أمية، ثم استشهد بأحاديث موضوعة على أبي هريرة وحمله وزر وضعها وهو لا يد له فيها، وعلق في الهامش إن أولياء أبي هريرة يحيلون الآفة بها على رواة في أسانيده. يعني أنت تقيم الحج على نفسك إن الحديث موضوعة ومعروف، حتى جهالة الصحابي في أي حديث لا تضر، لكن دايما لو في حديث موضوع بينتهي لأبي هريرة أو عبد الله بن عمر يبقى الآفة هتيجي من مين؟ من حد تاني في الإسناد، وضاع أو كذب في الطريق، هو كذب على من ادعى أنه روى عنه إلى أن وصل للصحابي، إلى أن وصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا الصحابي يكذب حاشا لله، ما هو ده الدفاع الطبيعي. يعني أنت كمان عايز تبطل الدفاع المنطقي أن الوضع والكذب حياتي ممن هو دون الصحابي رضي الله تعالى عنه. يقول الكاتب الرافضي: طبعا لو تلاحظوا هنا أنه كان ده في عهد مين؟ في عهد عثمان. حادثة الدار وموقف أبي هريرة في الدفاع عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وبعدين بيقول هنا إيه: ومهما يكن فقد اختلس الرجل هذه الفرصة، فربحت صفقته وراجت سلعته، وأكب بعدها بنو أمية وأولياؤهم على السماع منه، فلم يألو جهدا في نشر حديثه والاحتجاج به، وكان ينزل فيه على ما يرغبون. يعني معنى ذلك أنه يريد أن يصور أبا هريرة وضاعا كذابا وألعوبة في يد الأمويين. الغريب أن الأمويين لم يكونوا قد ظهروا بعد، هو كان في أمويين دي في عهد مين؟ في عهد عثمان. ففين الأمويين بقى؟ أقول أين كان الأمويون؟ دي حادثة الدار دي كانت في عهد عثمان، ثم بعدها عهد أمير المؤمنين علي إلى آخره. ففين الدولة الأموية التي كانت تتلاعب يعني بأبي هريرة رضي الله عنه؟ ودائما هم عايزين يغرسوا في حسنا احتقار كلمة الأمويين، وهذا فخ خطير جدا يجب أن ننتبه إليه. الخلافة الأموية خلافة إسلامية، صحيح هي ليست على مستوى الخلافة الراشدة من قبل وخلافتها، لكن تبقى خلافة إسلامية، ويبقى حكم معاوية ومن بعده حكما شرعيا كاملا. ورأينا جميع أئمة أهل السنة يدعون بالسمع والطاعة وتحريم الخروج عليهم، والإنكار على من أراد أن يخرج، كما حصل في فتنة ابن الأشعث والنفس الزكية وغيرها. يعني لابد أن ننتبه لهذا. الدولة الأموية بالنسبة لمن قبلها لا شك أنها أقل من الخلافة الراشدة، نظرا لقضية توريث الحكم ووقوع في مخالفة لبعض السنن ونحو ذلك. لكن الأمويون لهم فضل عظيم جدا في التاريخ الإسلامي، وهم منا ونحن منهم، يعني ده جزء من جسدنا وجزء من تاريخنا، وهو يشرق بصفحات عظيمة جدا فيها الخير وفيها تحكيم الشريعة وفيها فتح البلاد ونشر الإسلام والجهاد في سبيل الله إلى آخره، كذلك العباسيون وهكذا. فالمسألة نسبية، فانتبهوا لأن كلمة الأمويين دائما إيه بيجيبوها كأنها حاجة بديهي، إن لوثة لو ذكر الأمويون الأمويين مجرمون هؤلاء الكذا الكذا. لا، الأمويون لا تقبلوا هذا الفخ، إن بيتكلموا عايز يخوفونا إن إحنا ندافع عن الأمويين. الأمويون جزء مهم جدا، سواء الأمويون أو العباسيين أو غيرهم، لأن كان الشعار العام للدولة هو الإيه؟ الإسلام والحكم بالشريعة وإقامة راية الجهاد في سبيل الله والدفاع عن الدين وإذلال أعدائه. إذا هذه المقاصد ظلت مستمرة حتى في أشد حالات الضعف في الخلافة العثمانية. يعني انتبهوا لمثل هذا. أما على عهد علي فيقول الدكتور عجاج الخطيب: بينت فيما سبق اعتزال أبي هريرة جميع ما جرى من حوادث بعد استشهاد عثمان رضي الله تعالى عنه، إلا أن المؤلف يأبى إلا أن يعتمد على روايات ضعيفة ليشرك أبا هريرة في بعض هذه الحوادث، وليته يكتفي بذلك، بل يعرض ما يريد مستهزئا مزدريا. يقول الرافضي الخبيث: خفت صوت أبي هريرة على عهد أمير المؤمنين، يقصد عليا رضي الله تعالى عنه، واحتبى برد الخمول وكاد أن يرجع إلى سيرته الأولى، حيث كان هيان بن بيان وصلعمة ابن قلعمة بيسخر من أبي هريرة قاعدا عن نصرة أمير المؤمنين، فلم ينضوي إلى لوائه، بل كان وجهه ونصيحته إلى أعدائه. ثم ساق رواية واهية مفادها أن معاوية رضي الله عنه أرسل أبا هريرة والنعمان بن بشير ليفاوض عليا ويأخذ قتلة عثمان إلى معاوية لتجتمع كلمة المسلمين بعدها. وأقام النعمان بن بشير عند علي، وعاد أبو هريرة إلى معاوية وأخبره بما حدث في محاولتهما. قال المؤلف: فأمره معاوية أن يعلم الناس، ففعل ذلك وعمل أعمالا ترضي معاوية. هذه الرواية لم تروى بسند صحيح قط، ولم أجدها إلا في نهج البلاغة، ومعروف أنه كتاب منحول على علي رضي الله عنه. ثم إن صحت الرواية فهل يعاب على أبي هريرة أن يكون وسيط خير وداعيا إلى جمع كلمة المسلمين؟ وأما ما ذكره ابن قتيبة طبعا في الإمامة والسياسة، ومعروف أن هذا كتاب أيضا لا يصح نسبته إلى ابن قتيبة على الإطلاق. وأما ما جاء في كتاب الإمامة والسياسة من قدوم أبي هريرة وأبي الدرداء على معاوية وعلي رضي الله عنهما ومناصحتهما معاوية لحقن دماء المسلمين، ثم اتصالهما بعلي رضي الله عنه من أجل قتلة عثمان، فإنها تدل على اعتزال أبي هريرة الفتنة ومحاولة جمع كلمة المسلمين بالرغم من ضعف هذه الرواية. ثم يقول الكاتب الرافضي: وحين حمي وطيس الحرب ورد على أبي هريرة من الهول ما هزم فؤاده وزلزل أقدامه، وكان في أول تلك الفتنة لا يشك في أن العاقبة ستكون لعلي، فضرب الأرض بذقنه قابعا في زوايا الخمول يثبط الناس عن نصرة أمير المؤمنين بما يحدثهم به سرا، وكان مما قاله يومئذ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم إلى آخر الحديث. فانظر إلى التحامل. طيب معروف أن الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم والقتال انقسم الصحابة إلى ثلاثة طوائف، طائفة وهي أقل طائفة شاركت في يعني عدد اللي شارك أصلا كان قليلا ما يبلغ 30 واحدة، أناس مع أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وأناس مع معاوية، وأناس رأوا أن هذه فتنة وهي التي حذرهم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر وغيره ممن إيه اعتزلوها تماما. فده موقف ليس يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بفذ ولا غريب، بل هو موقف طائفة من الصحابة اعتزلت كلا الفريقين اعتمادا على أمثال هذه الأحاديث. يقول الشيخ عكاك: هل بعد هذا النص شك في أن الكاتب متحامل على أبي هريرة؟ إنه يدعي البحث العلمي والذوق الفني ثم يسيره هواه أن يشاء ضاربا بما ادعى عرض الحائط، ويابى أن يقبل ما دل من النصوص على اعتزال أبي هريرة جميع الحوادث التي دارت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ويحاول الكاتب أن يستنتج من غزوة بسر بن أبي أرطأة الحجاز واليمن قبول أبي هريرة ولاية المدينة، فيقول: وفي ختام هذه الفضائع أخذ بسر البيعة لمعاوية من أهل الحجاز واليمن عامة، فعندها باح أبو هريرة بما في صدره واستراح إلى بسر بن أبي أرطأة بمكنون سره، فوجد بسر منه إخلاصا لمعاوية ونصحا في أخذ البيعة له من الناس، فولاه عن المدينة حين انصرف عنها وأمر أهلها بطاعته. وهذا الكلام لم يثبت قط، وسبق أن ذكرنا هذا في الكلام على حياة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أخيرا، على عهد أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه يقول الكاتب، ودي النغمة التي يرددها دائما أعداء أبي هريرة وأعداء الصحابة، إن أبو هريرة كان صنيعة للأمويين. قال الكاتب: نزل أبو هريرة أيام معاوية إلى جناب مريع وأنزل آماله منه منزل صدق، لذلك نزل في كثير من الحديث على رغائبه. يعني شوف الاتهام هنا بالتهم معاوية، أنه كان يأمر أبو هريرة بأن يضع الأحاديث، وأبو هريرة كان يستجيب ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فحدث الناس في فضل معاوية وغيره أحاديث عجيبة، ثم تكلم عن وضع الحديث في عهد الأمويين وكثرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعى أن أبا هريرة كان في الرعيل الأول من هؤلاء، فحدث بأحاديث منكرة ذكرها ابن عساكر وغيره، وساق أحاديث موضوعة لا يقبلها عقل ولا يرضاها ضمير، وضعها أتباع الأمويين بعد عهد معاوية نكاية بأتباع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وجميع ما ادعاه يعرف أهل السنة مفتريه ووضعه. ويقول الكاتب: غير أنهم لم يجعلوا الآفة فيها من أبي هريرة نفسه، وإنما جعلوها ممن نقلها عنه، وكذلك فعلوا في سائر ما صنعته يدا أبي هريرة مما ضاق ذرعهم، وله في صحيح البخاري ومسلم أحاديث أفرغها في هذا القالب وحكاها على هذا المنوال. إن الكاتب يتهم أبا هريرة اتهامين خطيرين: الأول أنه تشيع لبني أمية، والثاني أن حبه لبني أمية حمله على وضع الحديث لهم، أي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يعقد فصلين من كتابه ليبين فصل في أيادي بني أمية عليه، وده نفس النغمة التي رددها الصحفي بتاع جريدة الفجر لما تطاول على مقام أبي هريرة رضي الله عنه، يردد نفس الكلام. فإما لخص هذه الكتب الكاذبة، وإما أنها مقالات جاهزة دفعت إليه لينشرها. فبيتهم أول اتهام أنه تشيع لبني أمية، ثانيا أن حبه لبني أمية حمله على وضع الحديث لهم، ولهذا يعقد فصلين من كتابه ليبين أيادي بني أمية عليه، ثم تطوره في شكر أياديهم. وسنرد هذين الاتهامين بنقض حججه وبيان وجه الحق في ذلك، فنبدأ برد الشبهة الأولى. أولا: هل تشيع أبو هريرة للأمويين؟ إن أهل العلم جميعا يعلمون أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان محبا لأهل البيت، ولم يناصبهم العداء قط، ومشهور عنه أنه تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة هو الذي كشف عن بطن الحسن ابن علي رضي الله عنهما وقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وقبل سرته. ثم إن أبا هريرة لم يكن دائما على صلة حسنة بأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، فقد كان يعزله عن المدينة ويعين مروان بن الحكم. ومن العجيب أن يدعي إنسان نهل من العلم بعضه أن أبا هريرة يكره عليا وأهله، بعد أن يسمع ما دار بين مروان بن الحكم وأبي هريرة حين أراد المسلمون دفن الحسن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قاله: والله ما أنت بوال. أبو هريرة بيرد على مروان بن الحكم: والله ما أنت بوال، وإن الوالي لغيرك فدعه، ولكنك تدخل فيما لا يعنيك، إنما تريد بهذا إرضاء من هو غائب عنك، يعني إرضاء من معاوية رضي الله عنه. ولكن الكاتب المتحامل على أبي هريرة والذي امتلأ قلبه ضغنا وحقدا عليه يرى هذا مجرد رياء ومؤامرة مدبرة بينهما. ونرى أبو هريرة ينكر على مروان بن الحكم في مواضع عدة، فهل هذا الإنكار أيضا من باب المؤامرات التي يدبرها مروان وأبو هريرة لمخادعة العامة كما زعم عبد الحسين مؤلف كتاب أبي هريرة؟ لقد أنكر عليه، يعني أنكر أبو هريرة على مروان حينما رأى في داره تصاوير، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة. وأبطأ مروان بن الحكم يوما بالجمعة، فقام إليه أبو هريرة فقال له: أتظل عند ابنة فلان تروحك بالمراوح وتسقيك الماء البارد، وأبناء المهاجرين والأنصار يصهرون من الحر؟ لقد هممت أن أفعل وأفعل. ثم قال، يعني التفت للمصلين وقال: اسمعوا من أميركم، يأمرهم بإيه؟ بالسمع والطاعة لمروان بعدما أنكر عليه أنه تأخر والناس منتظرون في الحرم. هل هذا موقف المتشيع لبني أمية النازل على رغباتهم في الحديث الداعي لهم، أم أن هذا موقف ملتزم بالحق؟ إنه أنكر على الأمير تأخره وحفظ له حقه فأمر المسلمين بالسماع إليه. وهذا دليل آخر على مكانة أبي هريرة بين المسلمين، فلو كان حقيرا مهينا ما سمع منه المسلمون وما تحمله مروان. ومع هذا فإن عبد الحسين يرى في هذه القصة لونا جديدا من المؤامرات لتثبيت ملك الأمويين كما يتخيل المؤلف أبا هريرة في تفكيره وعلمه وذوقه الفني واستنتاجه واستقرائه. وكان يجدر بالمؤلف أن يتهم أبا هريرة مش بالتشيع للأمويين، لا، يتهم بالتشيع لأهل البيت رضي الله عنه، لما روي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناقبهم ومدحهم مما ورد في صحيح السنة المطهرة. هناك عشرات الروايات يروي أبو هريرة في مدح آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أولى له من أن يتتبع الأحاديث الضعيفة والموضوعة على أبي هريرة في مدح الأمويين ليتهمه بموالاتهم وتأييدهم، بالرغم من وضوح وضع تلك الأحاديث ومعرفة كذبة الوضعين لها وجلاء أمرها. ولو كان أبو هريرة رضي الله عنه متشيعا للأمويين لأبى أن يروي بعض فضائل أهل البيت، وبوجه خاص فضائل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ولكن شيئا من هذا لم يقع. وكان أبو هريرة أسمى وأعلى من أن يكتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لميل أو هوى، وأرفع من أن يكذب على حبيبه الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، وإننا نراه يروي في فضائل علي ما لا يخفى. من هذا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال: فتساورت لها، يعني تطاولت لها وحرصت عليها وأظهرت وجهي وتصديت ليتذكرني، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. طبعا هو ليس حرصا على الإمارة، لكن حرصا على هذه التزكية، أنه رجل يحبه الله ورسوله، وهو أيضا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها، وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال: فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إننا نرى المنصفين من أهل العلم لم يتهموا أبا هريرة لرواية هذا الحديث بالتشيع لعلي رضي الله عنه وبالعداء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأبو هريرة لا يتحزب لأحد ولا يمالئ أحدا ولا يسير وراء هوى متبع أو شهوة جامحة، إنما هو ذلك الصحابي العظيم الذي عرفنا استقامته وعدالته وتقواه وورعه وأمانته. وقد تصور المؤلف جميع ما بين يدي أبي هريرة من نعمة وخير هي أفضال الأمويين عليه وإكرام منهم له لما بذله في سبيل تدعيم ملكهم، ونسي أو تناسى أن أبا هريرة كان يحب العمل إلى جانب حبه العلم، ونسي ما كان له من أعطيات وتجارة، كما نسي أنه ولي البحرين للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين له مورد ماله الذي جاء به، بل رأى أن جميع ما بين يديه من منح بني أمية له، فهم الذين كسوه الخز وألبسوه الكتان وبنوا له في العقيق قصرا، وهم الذين زوجوه بسرى بنت غزوان أخت الأمير عتبة ابن غزوان. ويستشهد ذلك بما رواه مضارب بن حزم حين سمع أبا هريرة يكبر في الليل. قال مضارب: بينما أنا أسير تحت الليل إذا رجل يكبر فألحقه بعيري، جريت بالبعير حتى أنظر ماذا في الأمر، فقلت: من هذا؟ قال أبو هريرة. قلت: ما هذا التكبير؟ قال: شكر. قلت: على مهل؟ قال: كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان بعقبة، عقبة يعني نوبة ركوب، بعقبة رجلي وطعام بطني، وكانوا إذا ركبوا سقت بهم وإذا نزلوا خدمتهم، فزوجنيها الله فهي امرأتي. وماشي لوحده في الظلام بيكبر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله ويشكر على هذه النعم. فأبو هريرة يشكر الله عز وجل على نعمه وتوفيقه لزواجه من بسرى، وأي شيء في هذا؟ أي شيء أكثر من طيب نفس أبي هريرة وصفائها ورضائها بما قسم الله له واحترامه لأنعم الله تعالى عليه وتواضعه وتذكره ما كان عليه وإقراره بفضل الله عليه. ولكن المؤلف استغل طيب نفس أبي هريرة للتشهير به، ورأى في كل ذلك مادة غزيرة يشوهها كما يحب ويرضى. وفي هذا كله يرى أن الأمويين استعبدوه ببرهم، فيقول الخبيث: فملكوا قياده واحتلوا سمعه وبصره وفؤاده، فإذا هو لسان دعايتهم في سياستهم يتطور فيه على ما تقتضيه أهواؤهم. هكذا أراد المؤلف أن يصور أبا هريرة الذي عرفنا اعتزاله الفتن وسيره مع الحق ومناصحته للمسلمين وحبه لأهل البيت. وهكذا يأبى الله إلا أن يقوض ما حاكه أعداء أبي هريرة رضي الله عنه من شبه ضده، ويكشف النقاب عن وجه الحق ليزهق الباطل. وصدق الله العظيم إذ يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نختم الكلام بعبارة قالها إمام الأئمة الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى، يدافع فيها عن أبي هريرة ويبين أصناف الطاعنين فيه. الإمام ابن خزيمة توفي سنة 1300، انظر إلى منزلة أبي هريرة عند إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وانتبهوا، هذا هو الكلام الذي يهمنا، هؤلاء هم الذين يعرفون قدر الرجال. يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى: وإنما يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون معاني الأخبار، إما معطل جهمي يسمع أخباره التي يرويها خلاف مذهبهم الذي هو كفر، فيشتمون أبا هريرة ويرمونه بما الله تعالى قد نزهه عنه تمويها على الرعاء والسفل أن أخباره لا تثبت بها الحجة، وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرى طاعة خليفة ولا إمام، إذا سمع أخبار أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مذهبهم الذي هو ضلال لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة، كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة. أو قدري اعتزل الإسلام وأهله وكفر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار الماضية التي قدرها الله تعالى وقضاها قبل كسب العباد لها. إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة التي قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر لم يجد بحجة تؤيد صحة مقالته التي هي كفر وشرك. كانت حجته عند نفسه أن أخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج بها. أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مضانه، إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما يخالف مذهب من قد اجتبى مذهبه واختاره تقليدا بلا حجة ولا برهان، تكلم في أبي هريرة ودفع أخباره التي تخالف مذهبه ويحتج بأخباره عن مخالفيه إذا كانت أخباره موافقة لمذهبه. وقد أنكر بعض هذه الفرق على أبي هريرة أخبارا لم يفهموا معناها، أنا ذاكر بعضها بمشيئة الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.